شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الآن وقد أتينا على هذه المقدمات بشيء الاختصار والإيجاز والعجالة، نقول فما شأن الحج بكل ما تقدم؟ الحج يعلمنا هذا المعنى الكبير في الحياة، الحج يحيي فينا هذا المنهج العظيم يا أمة الإسلام، الحج يراد منه أن يحج الحجيج فيتعلم التوحيد لله ويتعلم الطاعة وصدق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمهم الحج بكل خطواته ومناسكه كيف يكونون أكثر صدقا في الطاعة والاتباع، كيف يوطنون أنفسهم، وكيف يكون عندهم قدرة على أن تكون السنة بالمقام الأول وأن يتنازلوا من أجلها عن كل شيء، فلا عادات ولا أعراف ولا تقاليد ولا هوى ولا شيء مما تألفه النفوس يمكن أن يكون حاجزا بين المرء وبين اتباع السنة. لا عذر إذن أن يقول إنسان لكن العادة عندنا كذا، لكني ألفت كذا، أحاول فما أستطيع. هذه الأعذار في الحج يثبت لك أنها تذهب هباء منثورا. من خلال الحج في المظاهر الآتية التي سأقرأها على مسامعكم الآن، إذا تحقيق هذا المقصد وهو الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أصبح مقصدا شرعيا، ومعنى مقصدا شرعيا أنه يراد للحجيج أن يقصدوه وأن يصلوا إليه وأن يحققوه في حجهم ينسحب على باقي حياتهم. أولا، الحشد النبوي الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حج سنة عشر خرج من المدينة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يوم 24 من ذي القعدة، ووصل مكة صبيحة 40 من ذي الحجة. لما خرج من المدينة وهم بالتوجه إلى مكة لأداء الحج أرسل لمن الصحابة من حوله في المدينة ومن حول المدينة وخارجها وفي القرى والأمصار إنه عازم على الحج، فمن أراد أن يلحق به فليلحق. السؤال هو لماذا هذه الدعوة العامة؟ لماذا هذا الإعلان العظيم للأمة كلها؟ يريد من الأمة أن تتعلم منه، يريد منها أن تقتدي به. أصبح إعلانا عاما أنه يريد الحج، فاجتمعوا ولما تحرك من المدينة لحقه فئام بالمدينة قبل أن يغادرها، ولحقه أقوام وهو بذي الحليفة في الميقات، ولحقه من الخلق ما لا يحصون في الطريق من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة خلق لا يحصون، عن يمينه وعن شماله مد البصر كما يقول أهل العلم، واجتمع معه أكثر من 100,000 إنسان. هذا الحشد الكبير كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام، وانتبه معي، كان بإمكانه أن يبعث إلى قراهم وأمصارهم من يعلمهم الحج كما علموهم القرآن والصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ فلما لم يفعل؟ لأن الحج مدرسة، ويريد منهم أن يتعلموا هذا المعنى الكبير تطبيقا عمليا بصحبته ومرافقته. افتح عينيك جيدا، لما علم الأمة والقرى والأمصار يرسل الدعاء، يرسل الصحابة يقرؤون القرآن ويعلمون صفة الصلاة ويكتب في مقادير الزكاة ويبعث بها عليه الصلاة والسلام، لكن في الحج وقد كان يمكن أن يفعل أن يكتب الكتب وأن يرسل المعلمين من الصحابة من يعلم صفة الحج وكيفيته ويقيم لهم دورات في تعليمهم المناسك وكيف يفعلون، لكنه عدل عن ذلك إلى دعوتهم للحضور شخصيا وأن يرافقوه في صحبته إلى الحج. هذا المعنى من ورائه سر عظيم. ما هو؟ هو المقصد الذي نتحدث عنه، يريد منهم أن يتعلموا منه على الفور وأن يقتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأن ينظروا إليه كيف يصنع، كيف يحرم، كيف يصلي في طريقه في السفر، كيف يطوف، كيف يسعى. هذا الحشد الكبير ومن أجل الاقتداء به. إذن هذه أولى الخطوات، أن هذا النداء العام والإعلان الكبير في الأمة لتلحق به في حجه يراد منه إبراز هذا المعنى في الحج وأنه مقصد شرعي عظيم، طاعته والاقتداء به والتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم. المظهر الثاني، مع هذا الحشد العظيم فإنه صرح عليه الصلاة والسلام بقوله لتأخذوا عني مناسككم. هذه العبارة من ثلاث كلمات، لتأخذوا عني مناسككم، أصبحت أصلاً عظيماً عند الفقهاء في فقه الحج والمناسك، فكل خلاف ينزعون فيه عن هذا الدليل. لتأخذوا عني مناسككم أمر، هذه لام أمر دخلت على الفعل المضارع، يعني يا أمة الإسلام أنا آمركم أن تأخذوا عني مناسككم. كيف يأخذونها وهم ينظرون إليه وهم يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام، وهم يقتدون به في حجه، وهم يرونه كيف يفعل كل خطوة من خطوات المناسك؟ يقول لتأخذوا عني مناسككم. اقرن هذا الأمر الصريح الآن باقترانه بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإنه يحشد عليه الصلاة والسلام كل الهم عند الناس من حوله أنها فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فوالله أراد أن يأسر القلوب والأسماع والأبصار وكل الحواس لترقب فعله عليه الصلاة والسلام، لتنقل قوله، لتحفظ كل تصرفاته. فقال هذه الجملة أراد أن يزيدهم بها، أن يشدهم اهتماما وحرصا وعناية وإقبالا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اقرن هذا أيضا بأن الحج هو العبادة التي لم يفعلها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في حياته. ماذا يعني هذا؟ أقرب لك الصورة، كم مرة صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس؟ مئات وألوف المرات. كم مرة صام رمضان؟ 9 مرات. كم مرة زكى أو أوجب الزكاة وبعث في الأنصاف؟ أيضا 9 مرات. أركان الإسلام تكررت، ومعنى تكررها تعدد الوقوع، وتعدد الوقوع يعني كثرة الرواية ونقل الصحابة. أصبحت العبادات في الصلاة والصيام والزكاة وباقي العبادات غير الحج تملك ثروة كبيرة في رواية الصحابة، وأصبحت هي الديوان الذي يخوض فيه الفقهاء ليستنبطوا مسائل الأحكام، فصار هذا ذخيرة عندهم. لكن الحج ما وقع إلا مرة واحدة فقط، وبالتالي فإنه لم يحج أكثر من مرة حتى ننظر ماذا فعل في هذا الحج وماذا فعل في الحج الذي قبله والذي بعده. ما معنى هذا؟ إذن فقه الصلاة نستنبطه من أحاديث متعددة جدا، ولهذا نجمع بين الروايات ونحاول أن نقدم ونؤخر ونرجح أو ننظر إلى نسخ إن كان نسخ. فقه الصلاة، فقه الجهاد، فقه الصيام، فقه الزكاة، كل أبواب العبادات تكررت، خرج في الغزوات كثيرا عليه الصلاة والسلام. فقه الجهاد يستنبط من تلك الوقائع المتكررة، لكن فقه الحج ومعرفة أحكامه لا يستنبط إلا من حج يتيم فريد وقع مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام، هي حجة الوداع. وماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن كل الروايات التي نقف عليها اليوم في صفة الحج نقلت في موسم واحد فقط. إذن أفهم الصحابة معنى قوله لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أو لم يفهموا؟ فهموا والله، والدليل على ذلك هذه الثروة الكبيرة من الروايات. يا أخي عجيب، قوم رصدوا كل شيء، كيف لبى؟ متى أهل؟ لما أحرم أو لما استوى على ظهر راحلته؟ ماذا قال لما وضع رجله في الغرس؟ بل حتى لعاب الناقة الذي سال من فمها نقلوه، التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. هذا الرصد العجيب، ونقلوا كل شيء، وكيف فعل في المناسك خطوة خطوة؟ إذن قوم فهموا أن المراد في الحج هو أن تجعل أمامك شيئا واحدا فقط، هو كيف حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت القلوب والأبصار والأسماع وكل الجوارح إلى النظر إليه عليه الصلاة والسلام، ثم كان يتعمد أن يبرز إليهم في أداء المناسك. حج راكبا، فطاف على البعير راكبا، وسعى بين الصفا والمروة راكبا، ووقف بعرفة على ظهر بعيره راكبا، كل ذلك من أجل أن يراه الناس ويتعلموا منه. ولما شكوا هل هو صائم يوم عرفة أخذ قدحا من لبن فشربه، فعرفوا أنه ليس بصائم. فكانت هذه المسائل في غاية الوضوح يا إخوة. كل هذا أراد منه عليه الصلاة والسلام أن يؤسس لهذه القضية الكبرى في حياتهم، أن اتباعه وأن الاقتداء به وأن طاعته عليه الصلاة والسلام درس عظيم ينبغي أن يتعلمه الحجاج في حجهم. الآن سؤال، لسنا نحج معه عليه الصلاة والسلام وقد فاتنا هذا الشرف الكبير، فلن يسعنا إذن أن نعلق الأبصار بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، فاتنا هذا، ولن يمكن أن نراه في عرفة على ظهر بعيره، ولا عند الكعبة طائفا، ولا بين الصفا والمروة ساعيا، فاتنا هذا. فلئن فاتنا تعليق النظر بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام فيبقى لنا التعلق بسنته المروية المحفوظة المنقولة. هب أنك صحابي وأنك هذا العام تحج بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسألك بالله كيف ستفعل؟ تقول والله لا يفارق ظلي ظله عليه الصلاة والسلام، تقول والله لا أبرح أمسك بزمام ناقته أو بخطامها ولو تحت خفها، لكني لا أغادر موضعا أشرف فيه بصحبته عليه الصلاة والسلام، والله لا أفوتن لحظة إلا ولي منها علم وشرف بالقرب منه واقتداء وتشبه به، وحيثما فعل سأفعل وكيفما صنع سأصنع، حتما سيكون هذا حالك. أنا أقول لن يعود بك الزمن إلى الوراء ولن تحج حجة الوداع معه عليه الصلاة والسلام، لكن بوسعك أن تحقق أمنيتك هذه التي تزعم بأن تنصب السنة النبوية ماثلة أمامك في الحج، تعلمها تفقه فيها واجعلها نصب عينيه وكأنك تحج بصحبته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جئت ترمي الجمرات فاحرص كيف سترمي، إذا ما جئت تطوف اعلم كيف ستطوف. هذا سيقودنا يا أحبة إلى النقطة الثالثة في مظاهر الحج. إذن قال صريحا لتأخذوا عني مناسككم، برز إلى الصحابة حثهم فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اجتهدوا في التحوط حوله وكانوا ينقلون. المظهر الثالث هو الرصد العجيب والنقل الأمين للصحابة رضي الله عنهم في صفة حج رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعددت الروايات وكان الصحابة يتفاوتون في نقل مظاهر الحج، وبعضهم نقل ما حصل في ذي الحليفة وبعضهم نقل ما حصل في الطريق. يا أخي حتى لما أصيب في قدمه في الطريق بين مكة والمدينة واحتجم نقلوا أنه احتجم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب ونقل دقيق تماما. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري إذا بلغ الروحاء تنحى عند شجرة فسلك الطريق من جهتها، فلما سئل أخبر أنه في رفقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يسلك هذا الطريق بعينه فتقصد أن يسلكه. شيء عجيب ما قلت لك، نقلوا كل شيء بدقة عجيبة. هذا الرصد من الصحابة كان تطبيقا عمليا منهم لهذا المقصد في الحج، فهموا أن المقصود أن نتعلم السنة في الحج، فتعلموها بأمانة ونقل دقيق، حتى إنهم ينقلون الوصف هذا وهم يعلموننا. لما جمع عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أو جمعت له فنظر فيها أخذها فأخذها وجعلها في كفه وقال للصحابة وهو يريهم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم بالغلول. هذا نقرأ الصحابة ومشهد التقطوه فنقلوه فرووه لنا لي أنا ولك أنت. فإذا جئت تجمع حصى الجمار فتخيل أنك تبصرها بعينيك كما وصفها الصحابة ونقلت في الرواية، فلا تحمل حصى جمار إلا بمثلها لأنه قال لي ولك بأمثال هؤلاء فرم. يقف ابن مسعود رضي الله عنه عند جمرة العقب فيجعل منن عن يمينه ومكة عن يساره ويقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حتى التعبير من الصحابة كان يشعرك أنهم قوم احتفوا تماما، وصار أحدهم إذا حج وجاء يطبق صفة ما في الحج يقولها بكل فخر إني والله أفعل كما فعل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتبعه وأنا أطيعه وأنا أقتدي به. اجعل حالك كحال ابن مسعود رضي الله عنه، واحرص في رميك وفي حلقك وفي نحرك وطوافك وسعيك ومبيتك وفي كل خطوة من خطوات حجك أن تكون شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أين صلى الظهر يوم النحر؟ صلىها بمكة أو بمنى؟ هذا النقل والحرص في التدقيق بهذا المعنى شيء عظيم، ورثناه من الصحابة، كان يؤسس لهذا المعنى أن الطاعة والاتباع مقصد مقصود في الحج أن نتعلمه. المظهر الرابع يا كرام، باب المحظورات في الإحرام، باب عجيب من أبواب الفقه، وندرس فيه أن قص الشعر وتقليم الأظافر والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط للذكر والجماع وعقد النكاح وقط الصيد، كل هذا ندرس أنه من المحظورات، ثم نتعلم أحكامها إن وقع فيها المحرم عمدا أو جهلا أو خطأ أو محتاجا لعذر، ما الذي تلزم فيه الكفارة وما الذي يعذر فيه، والكفارة ما هي، ما أنواعها، وما انقسامها على أنواع المحظورات. بجانب هذا الفقه الدقيق لأحكام المحظورات، نحن نلتمس فيه تعلم هذا المعنى العجيب في الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أنا أخبرك في المحظورات، وركز معي في المحظورات، نحن نترك شيئا كان حلالا لنا قبل أن ندخل في الإحرام، فلا الطيب ولا قص الشعر ولا تقريب الأظافر ولا تغطية الرأس ولا لبس المخيط ولا الجماع ولا عقد النكاح، ما في شيء من هذا كان حراما من قبل، فلماذا حرم؟ لأجل الإحرام. إذن ويصبح حراما محظورا يأثم الحاج والمحرم إذا فعل، وتجب عليه الكفارة إن فعل. تدري ما هذا؟ هذا تربية لي ولك على أن تتعلم معنى مهما، كيف تتنازل عن شيء تعتاده وألفته. ويمكن يعني إنسان من عادته يتوقف كل يوم الصباح ويغتسل إذا استيقظ ويتطيب، هذه عادته ولا يمكن أن يتركها، ولا يستطيع أن يمضي بقية يومه إلا بهذا النمط، إذا استيقظ اغتسل تطيب غير ثيابه وخرج إلى العمل إلى النزهة إلى السوق، هذه عادته، يأتي في الحج فيقف عنها، يقف عن عادته التي يفعلها كل يوم في السنة، لكنه الآن محرم. من عادته أن يذهب كل يومين ثلاثة إلى الحلاق يزين شعره يخفف يهذب المتناثر من شعر رأسه، لكنه وقف في الحج ولا يستطيع أن يفعل. ما من عادته أن يمشي وقد كشف رأسه، لا بد أن يغطيه بعمامة بلباس بشماغ بشيء من نحو ذلك، لكنه في الحج امتنع. وقس على ذلك باقي المحظورات، هو تعليم لأن تترك الحلال اتباعا للسنة وانقيادا للشرع. أقول إذا كان الحلال في الحج وهو حلال، نتعلم تركه طاعة وانقيادا واتباعا، فالدرس الآن يقول من باب أولى أن تترك الحرام طاعة واتباعا وانقيادا. تركت الحلال أخي الحبيب وهو حلال، لكنه في الحج أصبح حراما عليك، ثم علمك شيئا آخر، أنت تستطيع أن تترك الشيء الذي اعتدت عليه وأنت معتاد عليه، لكنك استطعت أن تنجح في أن تكسر هذه العادة وأن تتخلى عنها من أجل أنك محرم. صحيح هي تجربة محدودة ذات ثلاثة أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، لكنها والله تعلمنا درسا بليغا في الحياة، أن كثيرا من جوانب القصور التي نقع فيها، بل كثير من الأخطاء الشرعية التي نعلم أننا نخالف فيها الهدي النبوي ونعتذر أحيانا بالعادات والتقاليد. وأكون صريحا معكم فيما يتعلق بالرجال في الهيئات والملابس، حلق اللحى وإسبال الثياب دون الكعبين ومخالفة الهدي النبوي في لبس الذهب والحرير أو التشبه بالنساء وما إلى ذلك، باب كبير في الشريعة، جاءت النصوص ببيانه وإيضاحه وتمام معرفة أحكامه، وتنصح بعض الواقعين في شيء من تلك المخالفات فيعتذر بأن العادة لا تسمح، بأن العرف في المجتمع ينازع، بأنه لا يقوى على التحمل. هو في الحج نجح وتعلم كيف يكسر كل هذا طاعة واتباعا وانقيادة. بل الأعجب من ذلك أيها الكرام، أننا عندما نأتي إلى محرمات في الشريعة نعتذر بأنها عادات مجتمع لا نستطيع مخالفتها. مسألة اختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم في الأسرة، يكشف الرجل على أخت زوجته وتكشف هي على أخ زوجها، وينفردان ويختريان بل يتصافحان ويقعدان على مائدة واحدة في خلوة غير شرعية، ونعتذر بأن هذا عرف، وأننا لو تكلمنا أصبح هذا نظرة فيها شيء من التهمة والتخوين التي غير مقبولة عندنا في الأسرة. ونصافح الأجنبية، تصافح الرجل ابنة عمه وابنة خاله وقل هي كأختي، تربينا سوا معا وعشنا سويا ونشأنا في بيت واحد. كم اعتذرنا يا إخوة كثيرا بمسألة العادات والتقاليد، وعندنا نصوص نبوية يقول عليه الصلاة والسلام مثلا إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار رأيت الحم يا رسول الله، قريب الزوج أخوه ابن عمه وما إلى ذلك. قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت، يعني هو أشد أن تخاف منه كما تخاف من الموت. هل يقول أحد إنه كان عليه الصلاة والسلام كان بهذا يؤسس لمعنى نظرة الخيانة وعدم الثقة في المجتمع؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، لكنه مبعوث من رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع ما يصون النفوس ويصلح الحياة. ضربت مثالا ليس إلا لأقول إننا نخفق في كثير من مواقف الحياة يا إخوان، ونكون صراحة، نخفق في اتباع المنهج النبوي في بعض أبواب الحياة ونعتذر كما قلت بالعادات والتقاليد، أو أحيانا بعادة الواحد منا في نفسه أنه ما ألف هذا، لكنه في الحج ينجح ويستطيع أن يطبق ويتخلى عن كل ذلك وينقاد. إذن هو درس كبير نتعلمه في الحج، نريد أن نسحبه على الحياة على الدوام. فمن حج وأكرمه الله وشهد هذه المعاني العظيمة حقق هذا المقصد، والله حري به أن يقول لنفسه عبد الله أثبتت في حجك حبك وطاعتك وانقيادك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحراك أن تعود مرة أخرى إلى كل مناحي الحياة فتوقعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقني مهما ضعف إيمان الواحد فينا ومهما قصرت همته ومهما ضعفت عزيمته هو قادر، والدليل نجاحه في الحج في الطاعة والاتباع. إذن إياك أن يأتيك الشيطان من باب أنك لست بقوي الإيمان ولا بشديد العزيمة ولست طالب علم ولست من ذوي الصلاح والإيمان الكبير والخيرات ولست من الدعاء ولا من طلاب العلم. لا يفتحن الشيطان عليك هذا الباب، لأن باب الحب والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس محصورا على الدعاء وطلاب العلم والصالحين والأخيار فقط، هذا الباب مفتوح لكل محب من أمته عليه الصلاة والسلام، وأنا وأنت واحد من هؤلاء، فلننافس فيه الأمة والمزاحم والله بالمناكب والركب. هذا باب حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أعندك استعداد أن تتنازل عنه أو تتركه لغيره ثم تعتذر بأي عذر؟ هذا باب عظيم نعلن فيه حبنا للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فحيث ننقاد ونقبل نحيي هذا المعنى. إذا هذا مقصد كبير هو الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مظهر خامس في مظاهر تحقيق هذا المقصد في خطوات الحج ومناسكه هو ترتيب الأعمال في الحج، سواء كان ترتيب وجوب أو ترتيب أفضلية واستحباب، بمعنى أننا نبدأ يوم الثامن بمنى وليس بعرفة، وبعد المبيت نصبح يوم التاسع في عرفة وليس في مزدلفة، وإذا نفرنا من عرفة أتينا مزدلفة وليس منى. هذا الترتيب مقصود في الحج، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام فعل وقال لتأخذوا عني مناسككم ما فعلنا. فالمظهر الخامس الذي يتحقق فيه تحقيق هذا المقصد في الحج وهو الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى في فقه الترتيب في الأعمال بين الحج. وقلت لكم ترتيب الانتقال بين المشاعر منى فعرفة فمزدلفة فمنى، مع أننا يمكن لو قال قائل اليوم مع هذا الازدحام والتكاثف في الأعداد في الحج أليس من الحلول أن نوزع هذه الملايين يوم التاسع فمليون يكون في منى ومليون في عرفة ومليون في مزدلفة، واليوم الثاني نغير المواقع وبالتالي يتم للجميع أن يأتوا عرفة، لكن باختلاف الأوقات والأيام، وكذلك منى ومزدلفة. أيام التشريق لماذا نحدها بغروب شمس اليوم الثالث عشر؟ لماذا لا نمدد يومين ثلاثة أيام نخفف الضغط والازدحام؟ هكذا، هذا باب توقيفي أغلقت أبوابه بأقفال. تدري ما القفل؟ هو الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الفقه في الإسلام يعلمنا هذا المعنى، أن الطاعة التي نعبد الله تعالى بها في الحج أبوابها مغلقة، ولا مفتاح لها إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، هذا المعنى اسحبه في أي باب تريد أن تتقرب به إلى الله، فاعلم أنه باب مغلق وقفله لا مفتاح له إلا الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم: إن العبادات توقيفية، أو قالوا العبادات على الحظر، أو الأصل فيها المنع، بمعنى أنها باب مغلق، فإن لم يفتح لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلن يستطيع أحد الدخول منه. ولو زعم إنسان أنه دخل من باب، فاعلم أنه ليس باب عبادة، بل هو باب بدعة وغواية. هذا إذن مبهر عظيم يتجلى في الحج: ترتيب الأعمال، التوقيت زمانا ومكانا، لا نتقدم ولا نتأخر. هذا وحده والله يا إخوة يربي فينا أنك مهما أردت أن تتقرب إلى الله فاجعل طريقك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المظهر الخير أختم به السادس في مظاهر تحقيق هذا المقصد في الحج، هو ما نراه ونعيشه ونلمسه من الحجيج في أمة الإسلام كل عام. يعيشون يا إخوة شعورا عظيما ملؤه الحرص على الحج وخشية فساده، شعور جميل جدا يملأه الخوف والحذر والحرص على الطاعة. فترى أحدهم يسأل: حككت شعري فسقطت شعري، يلزمني شيء؟ وقال الآخر: نمت ما شعرت، غطيت رأسي، ماذا يلزمني؟ ثالث رابع خامس يتحرزون من أي خطأ خشية أن يفسد حجهم. لماذا؟ قام فيهم هذا المعنى: أردت أن تحج فحج كما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقبل الله حجه. الذي يريده هو توظيف هذا الشعور واستثماره وتطبيقه على مدى الحياة، أن تكون حياتنا كلها، فإذا نزل السوق يبيع ويشتري فليكون حاضرا في ذهني: أحلال هذا أو حرام؟ إذا ربى أولاده، إذا تزوج، إذا تعلم، إذا نام، إذا استيقظ، إذا أكل، إذا شرب، يكون هذا المنهج في كامل حياته. شعور الخوف هذا والحرص على الطاعة والاتباع في الحج بدأ قديما يا إخوة، ليس في جيل الأمة اليوم ولا قبل عشر سنوات، بل منذ حجة الوداع. قصة عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم العاشر بالمزدلفة، قال: يا رسول الله، قدمت من بلاد طيء، أكللت راحلتي وأتعبتها، ما تركت سهلا ولا جبلا ولا مرتفعا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ سؤال عروة كان محفوفا بهذا الحرص والخوف والحذر. اليوم كم من عروة في الأمة صدقا والله يسأل وملؤه الخوف أن يفسد حجه، ملؤه الحرص أن يكون حجه مقبولا. السؤال هو: كيف نرفع هذا المعنى في قلوب الحجيج كل عام لنقول لهم هذا المراد تحقيقه في الحج مراد تحقيقه في كل الحياة على الدوام، أن تكون السنة راية خفاقة، إنها ننطلق منها ننطلق وإليها نعود، وأن يكون المنهج النبوي هو حرص الواحد فينا على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، كان هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الحج، وغدا لنا إن شاء الله تعالى حديث عن مقصدين آخرين حتى نتم قبل ختام الدورة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.